بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 48، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über das Erklären oder das Beschreiben dieses spannenden Buches vom Sheikh al-Albani, rahimahullah, über die Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beschrieben vom Takbir bis zum Taslim, als ob du ihn sehen würdest. Und begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
في البداية أعتذر عن الغياب في الأسبوع الذي مضى، وذلك لظروف مرضية، فأرجو المسامحة. إخوة الإيمان والإسلام، ما زال الحديث موصولا مع هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في الصلوات الخمس ثم قيام الليل. وصلنا إلى صلاة العشاء، فبعد أن بينا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح كيف كان يقرأ، وفي سنة الفجر كيف كان يقرأ، صلاة الظهر كيف كان يقرأ، صلاة العصر كيف كان يقرأ، صلاة المغرب كيف كان يقرأ، في هذا اللقاء مع هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، كيف كان يقرأ في صلاة العشاء. يقول المصنف رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، من وسط المفصل، فكان طارة يقرأ بي والشمس وضحاها وأشباهها من السور، وطارة بإذا السماء انشقت، وكان يسجد بها، وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون، سورة التين والتين والزيتون في الركعة الأولى، ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ ابن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. كان هذا ما ذكره المصنف في هذا الباب بعد أن يترجم المترجم. نشرع في الشرح والبيان.
Meine lieben Geschwister, nachdem wir die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den ersten vier Gebeten erklärt haben, sind wir heute, bi'idhnillah, fangen wir an mit dem letzten Pflichtgebet, nämlich das Isha-Gebet. Der Autor sagt, in diesem Gebet rezitiert er sallallahu alaihi wasallam: Sprich, o ihr Gläubigen. Sorry, das ist Al-Maghrib. In den ersten beiden Raka'a rezitierte er sallallahu alaihi wasallam die mittleren Mufassal-Suren, wie zum Beispiel bei der Sonne und bei ihrem Morgenglanz, Surat Ash-Shams und ähnliche Suren. Oder er rezitierte, wenn der Himmel zerbricht, Al-Inshiqaq, und machte während der Rezitation Sajda. Während einer Reise rezitierte er, sallallahu alaihi wasallam, einst bei der Feige und der Olive, Surat At-Tin, in der ersten Raka'a. Er, sallallahu alaihi wasallam, verbot, das in die Länge zu ziehen, im Isha. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, seine Leute im Isha-Gebiet leitete und er machte es sehr lang für sie, so dass einer von den Ansar es verließ und alleine betete. Als Mu'adh davon informiert wurde, sagte er: Er ist sicherlich ein Heuchler. Als der Mann dies hörte, ging er zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm, was Mu'adh gesagt hatte. Darauf sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Willst du ein Verfolger sein, Mu'adh? Auf Arabisch: Afatanun. Könnt ihr euch erklären, wie ihr möchtet? Übersetzt wurde es hier: Willst du ein Verfolger sein, Mu'adh? Fatan, ja, du hast lieber mit Fitna. Verfolger, ja.
Idurrum.
Auf jeden Fall, willst du ein Verfolger sein, Mu'adh?
In Fitna, in Kaffarhum, ja.
Nein, nein, wir wollen Kuffar, ja. Wenn du die Leute führst, rezitiere bei der Sonne und ihrem Morgenglanz, Al-Shams oder Al-A'la oder Lies oder Al-Alaq oder Al-Layl, denn die Alten, die Schwachen und die, die ihre Geschäfte erledigen, müssen beten hinter dir.
Ja. ومن ذلك قول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون من يختبرون ويمتحنون ويبتلون فالله يختبر عباده ويبتليهم بالخير والشر بالإيمان والكفر بالطاعة والمعصية فالفتنة هنا بمعنى الاختبار بمعنى الامتحان خلاص كده كحال صاحب الذهب كحال صاحب الذهب يفتن ذهبه لينقيه من الشوائب يعني عرضه للنار دي نوع من نوع الفتنة يعني يذيب الشوائب حتى يكون الذهب خالصا فالفتنة تأتي بمعنى الاختبار وتأتي بمعنى الامتحان وتأتي أيضا الفتنة بمعنى الكفر والشرك والعياذ بالله رب العالمين ومن ذلك قول الله عز وجل في كثير من الآيات والفتنة أشد من القتل وفي آية والفتنة أكبر من القتل الفتنة هنا بمعنى الشرك، مش معناها لأن بعض الناس للأسف بيبدأ ينزل هذه الآيات في غير مواضعها. مثلا فلان نمام، قالوا له الفتنة أشد من القتل. يا عم مش دي، مش دي الأصل حالك. الآية ملهاش علاقة بالنميمة خالص، الآية بتتكلم عن الكفر والشرك، ملهاش علاقة بالنميمة ولا الغيبة ولا المعصية، دي في الكفر الآن. فما تحطش الآية في غير موضعها، لأن هذا خلل جسيم جدا يقع فيه كثير من أهل الإسلام ممن لا علم لهم ولا فهم، فيروح وضع الآية في غير موضعها. هذا الفتنة أكبر من القتل فين؟ في الكفر والشرك. الآية بتتكلم عن المشركين الذين أرادوا فتنة المسلمين وإبعادهم عن الدين، فما لهاش علاقة بمعاصي المسلمين. الله يبارك لكم عشان ما تضعش الآية في غير موضعها. وكذلك في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، فالذي يعاند هدي نبيه والذي يخالف السنة ويعترض عليها يوشك أن يقع في الشرك والعياذ بالله رب العالمين. وتأتي الفتنة بمعنى الضرر، بمعنى إلحاق الضرر بالناس، كحال معاذ عندما شق على الناس في صلاة العشاء طول، فهناك مريض، هناك ضعيف، هناك كبير سن تعب. لذلك قال أفتان أنت يا معاذ، يعني لماذا تلحق المشقة والضرر بالناس؟ فلابد أن ننتبه للمصطلحات يا إخوة، لأن في مصطلحات كثيرة جدا جدا تأتي في القرآن والسنة، تأتي لها معاني معينة يجهلها كثير من المسلمين، ويمكن الانحراف الوارد عند الكثير من التكفيريين والخوارج بسبب هذا الباب، لأن المساكين لا يفرقون بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ولا يفرقون بين الظلم الأكبر والظلم الأصغر، ولا يفرقون بين الفسق الأكبر والفسق الأصغر، بل لا يفرقون بين الفسق اللغوي والفسق الخلقي. ودي آفة ومصيبة كبيرة جدا، وده محتاجة محاضرات ومحاضرات ومحاضرات عشان نفهم القضايا المشكلة دي عند كثير من أهل العامة من التكفيرين وغيرهم. يعني مثلا لما تقرأ في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاسق، كلمة فاسق هنا طبعا دي نزلت في صحابي، وهل يكون الصحابي فاسقا؟ الإجابة لا، أبدا، لأن الفسق الخلقي تنافى مع الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، أي لا يقعون في الفسق الخلقي مطلقا فلا يكذبون. إما لذا سماه فاسق؟ أيوة، ده اسمه الفسق اللغوي، من حيث اللغة. يعني إيه؟ يعني خطأ ترتب على وهم غير مقصود. واضح؟ لأن لفظة الفسق في اللغة معنى إيه؟ الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطريق، الخروج عن الصواب. واضح؟ فده المعنى اللغوي. فالصحابي إيه قصته لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليجمع مال الزكاة من قبيلة اسمها بني المصطلق؟ وعدوا النبي كل سنة تبعت لنا أحد ياخد الزكوات بتاعتنا، فأرسل هذا الصحابي. الصحابي ده كان بينه وبين القبيلة دي في الجاهلية ثارات ومشكلات وشغل وقتال وحروب ودماء. جاء الإسلام، هو راح عشان يجمع إيه؟ أموال الزكاة. الآن القبيلة دي كان لهم عادات، من عاداتهم إذا استقبلوا الرسل والسفراء يخرجون بفرحة، يرفعون سيوفهم ويستقبلونهم على حدود مدينتهم. واضح كده؟ فخارجين كلهم بالسيوف. صاحبنا جاي من بعيد، ماذا رأى؟ رأى القبيلة خارجة بالسيوف رفعها، قال لك بس علموا أني أنا الذي سوف آتي لهم، فخرجوا لقتلي. خرجوا إيه؟ لقتلي. فده اسمه خطأ ناشئ عن إيه؟ عن وهم، توهم إنهم يقتلونه فعادة. وانت لو موضوع هتعمل كده ونص انت تجري، ارجع جماعه كنت بينك، كنا بينا وبين بعض مشاكل وخرجلي بالسيوف، يعني شكرا خلاص، يبقى معناها ان هم يمنعوا الزكاه ما دام يقتلوني. صح، جاءوا لقتل الرسول الذي ارسله النبي، يبقى يدوا زكاه؟ الاجابه لا. فرجع قال للنبي ارادوا قتلي ومنعوا زكاتهم. يبقى ده اسمه فسق ايه؟ لغوي، يعني وقع في الخطأ نتيجة وهم، هو توهم أنهم يخرجون لقتله، فجاء بسرعة وقال لنا لا الجماعة دول خرجوا عشان يقتلوني. فطبعا النبي بدأ مرحلة التثبت، أرسل خالد بن الوليد على رأس سرية يعني جيش من جيوش الإسلام، قال له اذهب إليهم بليل وانتظر، إذا سمعت النداء وإقامة الصلاة فلا تقاتلهم. يبقى لسه مسلمين ما ارتدوش، لأن معنى إن في صلاة بتقام يبقى مفيش ردة مفيش كفر. ما سمعتش نداء ولا صلاة يبقى كما قال يبقى قاتلهم. خالد عندما وصل إليهم عند صلاة الصبح وجد الأذان وهم يصلون، طب كلام جميل. فلما كانت الصبيحة لقى الزعماء في الطريق إلى المدينة فاستوقفهم. إلى أين؟ قالوا ما الذي جاء بك يا خالد؟ قال سمعنا أنكم منعتم زكاة مالكم. قالوا أبدا والله، بل هذه أموال الزكاة نذهب بها لرسول الله. فعندما استطأنا رسول الله لما تأخر علينا الرسول نبي يرسله، خشينا أن تكون سخطة علينا من الله ومن رسول الله ليكون غضب، فجئنا بمالنا إلى النبي. فنزلت الآية يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى الفسق هنا فسق إيه؟ لغوي، خطأ ناشئ عن وهم، ليس فسق خلقي كمن يرتكب الكبائر ويفسد في أرض الله. لا 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 لا، هذه ليست للصحابة، خلاص هذه ليست للصحابة، واضح؟ يبقى لابد أن تفهم. وكذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر يعني إيه؟ مخرج عن ملة الإسلام. لمين؟ للذي يحكم بغير ما أنزل الله اعتقادا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، هذا هو الكافر. إنما واحد يعلم أن حكم الله أعلى وأجل وأفضل لكنه شهوة حكم قوانين البشر، يبقى ده كفره؟ لا، ده وقع في كفر العمل اللي هو معصية كبيرة من الكبائر فلا يكفر بها، واضح؟ فالمساكين هؤلاء الذين يكفرون الناس بغير بينة يقعون في هذا الباب، لأنهم لا يميزون بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر اللي قال عنه ابن عباس كفر دون كفر، يعني كفر عملي، كفر عملي ليس مخرج عن ملة الإسلام. ما هل رأيت أنت من يحكم مثلا بكون البشر يقول لك إن حكم المخلوق ده أفضل من حكم الخالق؟ إن قال هذا صراحة حكم عليه العلماء بالكفر الأكبر. هل قال هذا صراحة؟ هل سمعته؟ الإجابة لا. إذا لابد من إقامة حجة وبيان محجة، فلا تحكم على المعين بهذه الطرق. ودي بكل أهل العلم الكبار فقط مش للصغار، مسائل الشائكة في التكفير وكذا وكذا ليست لأصاغر الناس ولكن للأكابر من العلماء الراسخين في العلم، واضح؟ فدي قضايا خطيرة جدا. وكذلك فأولئك هم الظالمون، الظلم كذلك ظلماني. لما في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة خافوا جدا، قالوا ومن منا لم يظلم نفسه، كلنا بنظلم نفسنا، اللي بيعصي ربنا واللي بيغلط واللي واللي بشر ولا إيه؟ يبقى كده كلنا خارجين بقى مع السلام. فأتوا النبي فسألوا، قال ليس الظلم الذي تعنون، لا أبدا مش الظلم العادي ده، إنما هو الشرك بالله رب العالمين. اقرأوا قول الله تعالى على لسان العبد الصالح يعظ ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هو الشرك مش الظلم العادي. مثلا الغيبة ظلم، والنظرة المحرمة ظلم، الكذب ظلم، لكن ده اسمه ظلم ايه؟ ظلم عمل، ظلم اصغر، مش هو اللي يخرج عن المله. يبقى لازم تبقى عارف المصطلحات الشرعيه. يبقى الظلم قد يكون اكبرا اللي هو الشرك بالله عز وجل، وده اعظم الظلم. في بقى ظلم اصغر اللي هو المعاصي والذنوب اللي احنا كلنا لا يسلم من شرها، عافانا الله واياكم، اللهم امين. كلنا نقع في هذا الظلم، نقع في سوء الظن، نقع احيانا في الكذب، نقع في الغيبه، نقع في النميمه، نقع في نظرة محرمة إلى آخره. فهذا ظلم لكن ليس هو الوارد في الآية، في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يبقى الظلم هنا هي بمعنى الشرك مش معنى الظلم اللي بنقع فيه وإلا كلنا هلكنا. واضح؟ فالخلل بيأتي من الجهل بالأحكام والمصطلحات، كذلك الفسق بيأتي في القرآن، فسق أكبر وفسق أصغر وهكذا، خلاص يأتي الفسق بمعنى الكفر. ماشي؟ لما تقرأ مثلا في صدر سورة البقرة في الحديث عن المنافقين، وأولئك هم الفاسقون، والنفاق ده كفر أكبر، جماعة أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر سماهم إيه؟ فاسقين. فالفسق هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الكفر، غير الفسق الوارد في سورة الحجرات، غير الفسق اللي وارد بعد كده برضه في سورة الحجرات. خلاص؟ يبقى قضايا لابد أن نسأل فيها أهل العلم. فهمنا ما موضوع الفتنة؟
الحمد لله.
يبقى الفتنة وارد في حديث النبي الآن معناها المشقة وإلحاق الضرر، خلاص؟ غير الفتنة اللي في قوله تعالى والفتنة أكبر من القاتل، دي معناها الشرك، وغير الفتنة وارد في قول الله تعالى أحسب الذين آمنوا أن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يفتنون أن يختبرون يمتحنون. وذلك أقول لك تعالى عشان أفتنك بقى، قل لي بقى يا سيدي اذكر لي حديثا للنبي محمد في فضل صلاة الفجر مثلا، أنا بفتنك يعني بمتحنك بختبرك، خلاص؟ فالفتنة تتمع عن إيه؟
اختبار.
أشتن؟
الحمد لله. يا شيخ حفظه الله، hat uns gerade erklärt, was in dieser Überlieferung über Muad ibn Jabal mit Al-Fattanun gemeint ist. Al-Fattanun ant. Und hat erklärt, dass Al-Fitna mehrere Bedeutungen im Koran hat. Allah Azza wa Jal beschreibt in mehreren Überlieferungen, in mehreren Ayah im Koran das Wort Fitna. Es gibt drei Arten. Die erste Art ist, dass Al-Fitna ein Test oder eine Prüfung sein kann. Die zweite Art ist, dass Al-Fitna Al-Shirk oder Unglauben zu bedeuten hat. Und die dritte Art ist, wie in dieser Überlieferung, Al-Fitna ist, wann man jemanden schadet, jemandem wehtun. Und das hat Muad ibn Jabal damit gemacht, indem er zu lange gebetet hat und die Schwachen, die Armen, die Alten, sie wurden damit und ihnen wurde Schaden zugeführt. Aus diesem Grunde müssen wir aufpassen. Es gibt sehr viele Wörter im Koran, im Heiligen Koran, die mehrere Bedeutungen haben. Wie zum Beispiel Al-Fasiq. Allah Azza wa Jal sagt in Surat Al-Hujurat, oder ihr glaubt, wenn ein Frevler, hier wird Al-Fasiq mit Frevler übersetzt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Al-Fasiq ist hier nicht als eine Art Schirk oder eine Art Unglaube zu erklären oder zu übersetzen. Es gibt auch die andere Sura in Surah Al-Baqarah, wo Allah Azza wa Jal die Heuchler als Al-Fasiqun nennt oder erwähnt, die quasi eines der schlimmsten Sünden überhaupt ist. Aber dieser Al-Fasiq in Surah Al-Hujurat wird ja über einen Sahabi erzählt, eine Geschichte über einen Sahabi. Und ein Gefährte kann niemals ein Fasiq sein.
Das
es heißt Fasiq in dem Sinne, weil es ein Fehler passiert ist, das ungewollt war. Und die Geschichte ist folgendermaßen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einen Gefährten zu einem Volk geschickt, damit er Zakat sammeln kann. Und bevor der Prophet herabgesandt worden ist oder gekommen ist oder als Prophet gewesen war, gab es Probleme zwischen diesem Gefährten und diesem Volk. Es gab Probleme, Kämpfe und keine Ahnung was. Und als der Mann dann zu diesem Volk gegangen ist, das Volk hat eine Tradition. Wenn sie einen Gast haben, der zu ihnen kommt, dann kommen die alle raus bis zur Grenze mit Schwertern und empfangen ihn damit. Und als der Mann von weitem gesehen hat, dass die Menschen mit Schwertern auf ihn zukommen, dachte er, oh, die wollen mich töten, ist er abgehauen zum Propheten direkt. Und sagte, oh Prophet, diese Menschen, die wollten mich töten und die wollen keine Zakat geben. Weil er dachte, wenn die mich töten wollen, dann werden die auf keinen Fall Zakat abgeben. Und aus diesem Grunde hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Walid radiallahu anhu dahin geschickt und gesagt, bleib dort vor dem Morgengebet, bleib dort und warte ab, ob die Adhan machen, ob sie beten werden oder nicht. Wenn sie kein Adhan machen, nicht beten, dann bekämpfe sie. Wenn sie beten, dann bekämpfe sie nicht. Und dann kam das Morgengebet, Adhan wurde gerufen, sie haben gebetet Und dann kamen die Führer von diesem Volk und waren auf dem Weg zum Propheten. Und Khalid Walid hat sie gestoppt und gemeint, wo geht ihr hin? Ich habe gehört, ihr wollt keine Zakat bezahlen. Er sagte, oh nein, natürlich wollen wir Zakat bezahlen. Wir kommen mit unserem Geld zum Propheten und wollen es ihm geben, weil er sich verspätet hat, uns einen Gesandten zu schicken. Aus diesem Grunde wurde diese Ayah von Allah Azza wa Jalla herabgesandt über diese Geschichte. Und ein Sahabi kann niemals ein Fasiq sein, sondern nur jemand, der einen Fehler gemacht hat. Das gleiche über das Wort Al-Zalimun. Allah Azza wa Jalla sagt das über das Wort, es gibt eine Al-Zalimun, die größere Al-Zalimun quasi, Al-Akbar und Al-Asrar und die kleine. Genau. Es gibt ein Dhulm Akbar, das größte, und das sind Ash-Shirk, die Unglauben. Und die kleinen, den kleinen Dhulm ist das, was wir jeden Tag machen, also quasi andere Frauen angucken, wallahu ala wa alam, möge Allah uns verzeihen. Und das alles kommt aus einem einzigen Problem, nämlich aus der Unwissenheit.
يعني أطال في الصلاة بحيث أضر من خلفه واضح لذلك عنفه النبي وغضب عليه تعالوا إلى هديه عليه الصلاة والتسليم في صلاة العشاء في القراء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل وسط المفصل يعني من فوق سورة الضحى يعني خذ عندك بقى سورة الليل سورة الشمس سورة الغاشية سبح إلى المرسلات إلى عامة دي كلها اسمها وسط المفصل فالنبي كان من هذه التوسط في صلاة العشاء وفي غيرها من الصلوات هذا حاله عليه الصلاة والسلام ليعلمنا الاعتدال فكان تارة يقرأ بسورة الشمس والشمس وضحاها في صلاة العشاء وأشباهها يعني والليل إذا يغشى يعني البلد يعني الفجر دي كلها أشباه سورة الشمس هي وسط المفصل يعني سورة الأعلى سورة الغاشية وضع أحيانا هذا حاله عليه الصلاة وأزكى التسليم وطارة بسورة الانشقاق إذا السماء انشقت وكان يسجد بها لأن السورة فيها آية سجدة فيها آية سجدة فكان يقرأ بها حين صلاة العشاء وإذا ما جاء عند آية السجدة سجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وده اللي بيسمى سجود التلاوة سجود التلاوة هل واجب أن الإمام في الصلاة إن مر بآية السجدة أن يسجد؟ لا ليس بواجب بل يسن ومن لم يسجد لا حرج والصلاة صحيحة واضح من لم يسجد كإمام أو مأموم أو منفرد عفوا المأموم لا يسجد إلا بسجود الإمام لا شيء عليه الصلاة صحيحة خلاص دي سنة سنة أن تسجد طب ما سجدتش لا شيء ولا حرج وعند سجود التلاوة انتبه لأن البعض أحيانا بيحصل عنده نوع من أنواع الخلل بسبب عدم العلم مثلا رأى إماما مر على آية سجدة خلاص هو بيقرأ قطع القراءة وسجد ماشي كده ثم قام من سجوده البعض بيعتقد أنه يجب أن يقرأ بعد الرفع لا ليس بواجب له ألا يقرأ له ألا يرفع من سجدته ويعتدل ثم يقول الله أكبر ويركع مباشرة خلاص وله أن يقرأ آية أو آيتين هذا جائز وهذا جائز ولا شيء مطلقا يعني مثلا بيقرأ في سورة الانشقاق سورة إيش؟ الانشقاق جاء عند آية السجدة والله أعلم بما يوعو خلاص فالله أكبر وسجد خلاص الله أكبر ورافع له أن يوصل فيقول الآيات اللي بعدها بعد الآية دي خلاص وله أن مباشرة الله أكبر ويركع ويتم صلاته فهذا جائز وهذا جائز طب يا عم الشيخ هل ورد دعاء معين في سجود التلاوة ورد بعض الأثار وإن اكتفيت بالتسبيح المعتاد لا شيء سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان فرتش بلغة الألمان خلصت طيب أنا أريد أن أقول مثلا دعاء ورد مما ورد عندما تسجد لسجود التلاوة اللهم اكتب لي بها أجرا وامحو بها عني وزرا واكتبها لي عندك ذخرا، أي اكتبها في صحيفتي يوم القيامة أنتفع بها في الآخرة، واكتبها لي عندك ذخرا، ذخيرة يعني سلاح يقويني يوم القيامة ويقودني إلى الجنة، واكتبها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود عليه السلام. هذا ورد، خلاص لك أن تقول هذا، مانيش حافظ لا شيء، لا حرج، دي كلها من المستحبات من المندوبات من السنة، خلاص ماشي. يبقى قلت سبحان ربي الأعلى ثلاثا، خلاص قلت سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم قلت اللهم اكتب لي بها أجرا أي بهذه السجدة وامحو بها عني وزرا يعني اغفر لي بها بسبب سيئة أو معصية، واكتبها لي عندك ذخرا أي ذخيرة تنفعني يوم القيامة، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود عليه السلام. واضح لا حرج، خلاص. فننتبه لمثل بعض الناس يقول لازم تقول، مين قال لازم؟ انت ما قلتش الدعاء، مش هقول، ايه المشكلة؟ دي اسمها الامور المستحبة، يعني قلت ماشي، ما قلت برضو ماشي، برضو ايه ماشي، مفهوم كده؟ طيب يبقى في سجود التلاوة بقى وجدت إماما بعد أن رفع لم يقرأ وركع رشتش زير جود، بعد أن رفع قرأ رشتش زير جود، ده ماشي وده ماشي، فهمت حاجة؟ فاشتند مية، خلاص. يبقى ننتبه يا إخوة، ما سجدش أصلا لا حرج، ده ما سجدش الصلاة باطلة، باطلة أنا هشرب الشاي أحسن بقى. إيه اللي بطلها يا ابن الله يهديك؟ ومين انت هتقول بطل؟ خلاص؟ فلانتبه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عايز ترتاح؟ آه. رأيت مشهدا في الصلاة وأنت لست من أهل العلم، اسكت خالص، ارفع هاتفك إذا كنت تعرف أحد من أهل العلم اتصل بيه، فضيلة الشيخ حدث معنا في صلاة كذا 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 كذا، ما الحكم؟ عرفك الحكم، خلاص اطمئنت. لكن اوعى تتكلم انت وتعترض بلا علم، تجد بقى في لو في الصلاه في المساجد ده يتكلم وده يخبط، ده الصلاه شكلها باطله، مش عارفين يصلوا، من قالك مش عارفين يصلوا؟ الله، النسيان وارد يا ابني، والسهو وارد في الصلاه، النبي سهى في صلاته فصلى الاربع ركعتين وسلم، والتبست عليه الايات في الصلاه عليه الصلاه وازكى التسليم، ليه؟ عشان نتعلم، ده تشريع. فما تقعدش بقى تنكر وتخبط وترزع بلا علم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Art und Weise, wie er früher das Aschergebet gebetet hat, er hat immer von Al-Mufassal vorgelesen. Das heißt, ab Surat Duha nach oben, Al-Layl, Al-Shams, Al-Rashiyah, Al-Nazi'at und alles, was danach kommt. Er hat immer dafür gesorgt, er hat immer für Ausgeglichenheit gesorgt. Manchmal hat er Al-Inshiqaq vorgelesen und hat bei der Sujudu Tilawa, das heißt das Sujud des Lesens übersetzt, hat er Sujud gemacht. Und der Sheikh Hafizahullah hat gerade erklärt, dass wenn ein Imam vorbetet und diese Sujudu Tilawa nicht macht, ist überhaupt kein Problem. Es ist kein Muss, keine Pflicht, dass man bei einer Sujud Tilawa unbedingt Sujud machen muss. Und wenn der Imam Sujud gemacht hat und aufgestanden ist, kann er entweder eine oder zwei Ayah oder weiterlesen, oder er muss gar nicht weiterlesen. Er kann direkt, nachdem er aufgestanden ist, wieder direkt Allahu Akbar sagen und Rukur machen. Es ist kein Muss, es ist eine Sunna. Wer sie befolgt, gut, wer nicht, ist auch kein Problem. Und wenn jemand fragen würde, oh Sheikh, gibt es ein besonderes Bittgebet für ein Sujud Tilawa? Es gibt ein Bittgebet, den hat er vorhin auf Arabisch gesagt. Den kann ich wiederholen auf Arabisch. Aber ihr könnt es ja, wenn man es gesagt hat, ist es gut. Wenn man es nicht gesagt hat, ist auch kein Problem. Man kann auch Subhanallah Rabbil A'la sagen dreimal und die Sache ist erledigt. Und wenn einer von uns oder jemand von euch oder überhaupt irgendjemand irgendetwas Falsches in seinen Augen gesehen hat, während dem Gebet, dass der Imam irgendwas getan hat, was in seinen Augen falsch gewesen ist, aber er hat kein Wissen darüber. Er kann gar nicht beurteilen, ob es falsch oder richtig ist, aber es kommt irgendwie komisch vor. Dann darf er nicht reden. Er darf nicht sagen, die können nicht beten oder das ist ein Fehler. Er muss einfach still sein. Und erst nach dem Gebet hat er die Möglichkeit, mit seinem Handy, wenn er einen Gelehrten kennt, einen Gelehrten anzurufen und ihm die Frage zu stellen, dass er die Antwort auf diese Frage weiß. Aber sonst darf man nicht reden ohne Wissen. Deswegen sagt man, wer kein Wissen hat, er soll einen Gelehrten fragen. Ja.
قال وقرأ مرة في سفر أي كان مسافرا عليه الصلاة والتسليم فقرأ في صلاة العشاء بسورة التين والتين والزيتون في الركعة الأولى طبعا سورة التين سورة من قصار السور سورة خفيفة جدا خلاص فبيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاعتدال والتوسط والتيسير على الناس وأنا أود أن أبين أمرا هاما أن هدي النبي عليه الصلاة والتسليم كان الأصل في التيسير هذا حاله عليه الصلاة والتسليم مش في الصلاة فقط في كل شيء في شأنه كله عليه الصلاة والتسليم تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن يكن إثم فرسول الله أبعد الناس عنه أو كما قالت رضي الله عنها يبقى حال النبي الأصل هي التيسير فلماذا يأخذ البعض أنفسهم بالشكل ده هو ده السؤال لماذا التشدد والتنطع لماذا تحمل النفس ما لا تطيق هو ده السؤال إن كنت تريد مبالغة العبادة فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني هتشق عن نفس وتتعبها وترهقها خلفت هدي النبي وذلك النبي ما قال فمن رغب عن سنتي فليس مني إلا من أجل أناس أرادوا المبالغة في العبادة ده ناس أرادوا الطاعة والزيادة فيه والحديث عند البخاري في أول كتاب النكاح من رواية أنس قال أنس رضي الله عنه وأرضاه انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يعني جماعة من الصحابة أرادوا أن يعرفوا عبادة النبي في بيته كيف يعبد ربه فانطلقوا إلى زوجات النبي يسألون أمهات المؤمنين كيف النبي كان يصلي كيف النبي كان يأكل ويشرب كيف النبي كان يفعل فلما علموها كأنهم تقالوها يعني عدوها قليلة قالوا يعني ده عبادة النبي إيش حاجات قليلة كده بسيطة أوي الله أكبر فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبقى له حق أنه إيه؟ يقلل يعني ربنا غفر له كل شيء خلاص فلو صلى حاجات بسيطة كده وعبد ربنا عبادات خفيفة طيب إنما إحنا بقى يعني لازم نزود إحنا ما نعرفش ربنا غفر لنا ولا لا فلازم إحنا إيه؟ نجتهد فقال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر أنا بقى هصوم على طول صيام كل يوم ما بطل صيام الظهر الله أكبر طيب الصيام عبادة ولا لا وطاعة ولا لا طيب كلام جميل يعني الراجل عايز يعمل خير ولا لا كلام جميل لكن كم من مريد للخير لا يبلغه الخير مناطه فين اتباع النبي هو ده الخير مش بالهوى ولا بالعقل ولا بما تراه أنت لا 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 لا, لا. وذلك حتى الله يقول للنبي فاستقم كما أمرت ما قالوش كما تريد لا فاستقم كما أمرت يبقى تستقم كما أمرك الله مش كما تراه أنت وكما يزين لك به العقل أبدا الاستقامة منهج المهم وقال الثاني وأما أنا سأقوم الليل لا أركض أنا بقى قيام ليل على طول مش هنام الليل طيب ايه عمل خير ولا شر ده خير هو عبادة قيام ليل قيام ليل طيب وقال الثالث وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج لماذا هو رأى أن الزواج هيعطله عن العبادة زوجة يعني مسؤوليات يعني بكرة خلفة ويعني أولاد ويعني تربية ويعني رايح وجاي هات 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 مش هعرف أعبد الملك مش هتزوج. الله هو فكر كده العقل قال له كده قال له عشان تعبد الزواج هيعطلك ونسي إن الزواج عبادة إن الزواج إيه عبادة وإن الزواج نسل وإن الزواج انتشار أمة وإن الزواج كله خير نسي دي هو فكر في العبادة الضيقة قوي ماشي وده صحابي خلي بالك صحابي طيب. النبي عالم بشأنهم ماذا قال لهم النبي أنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم يا رسول الله قال إني أعلمكم بالله وأخشاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ليس على هدي وليس على طريقتي أي برضو فليس مني دي مش معناها كافر دي درجات يا إخوة فليس مني تكون كفرا إن رد المنهج قاطبة وطعن في السنة وطعن في الكتاب وبعد عن المنهج تماما خلاص مع السلامة كارت أحمر واللي يقول الكلام ده العلماء بعد إقامة الحجة وبيان المحجة فليس مني يعني وقع في البدعة اللي هي دون الكفر والشرك خالف السنة فوقع فين في البدعة ودي من الكبائر فليس مني إن قصر في بعض السنن تعتبر ذنب من الصغائر خلاص يعني ليس على هدي وليست على طريقتي يبقى فليس مني دي ما زي بالضبط لفظة الفسق ولفظة الكفر ولفظة درجات على حسب السياق وعلى حسب العمل وعلى حسب الحال وعلى حسب القول يو 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 شغلانة كبيرة لذا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قضايا مهمة أوي يا إخوة لازم نتعلمها ولازم نفهمها ولا نتكلم فيها إلا بعد العلم طيب إذا هنا النبي أنكر عليهم وأنكر فعلهم مع إنه في الخير وفي العبادة وفي التنظيم لا لأنهم أرادوا المشقة على النفس فخلفوا المنهج لأن الإسلام جاء من أجل كليات خمس لابد من الحفاظ عليه العقل الدين النفس النسل المال الضرورات الخمس أي حاجة تعترض مع الكليات دي تجد الإسلام ينهى عنها أي حاجة يضر بالكليات دي الإسلام يحرمها الله أكبر في المال حرم السارق عشان يحفظ مالك وحرم الغش والغبن والنصب والربا عشان يحفظ لك المال في العقل حرم الخمر لأنه ضيعه يذهبه يوقعك في البلاء العظيم طيب في الدين حرم كل ما يضر بالدين أي حاجة تمس الدين حرمها الإسلام النفس حرم القتل بلا حق من ده حق نفس سفك الدماء خلاص العرض حرم الزنا والفاحشة عشان يحفظ لك نسلك ويحفظ لك أهلك فالإسلام جاء من أجل حفظ الكليات الخمس الضرورات الخمس المذكورة هذه يبقى أي حاجة تضر بواحدة من هذه محرمة في ديننا خلاص يبقى اوعى تعنت نفسك اوعى تشق على نفسك وذلك قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إذا أمرك نايب شيء على حسب قدرتك واستطاعتك تقدر تعملي منه كذا اعمل اللي عجزت عنه مرفوع عنك شوف رحمة الإسلام وجمال الإسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه خلاص الزنا حرام تقول لي ممكن أعمل حتة بس من الزنا ما ينفعش حرام حرام السرقة حرام تقول لي بس يعني حاجة كده ما ينفعش حرام حرام الحرام ابعد عنه إنما المأمور به في الطاعات والعبادات وكذا عليك أن تنظر لاستطاعتك وقدرتك وافعل ما تستطيعه أما ما عجزت عنه مرفوع عنك واضح؟ فهذا هدي نبينا في التيسير يا إخوة والتيسير لا كما تراه أنت كما أقول دائما الدين يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله فاستقم كما أمر يبقى ترجع النبي قال إيه النبي فعل ايه؟ ده التيسير. يبقى التيسير في منهج النبوه. فانا عايزك ما تشقش على نفسك، اتعلم، لما تتعلم هتبقى من اهل التيسير مش من اهل التعسير. ولذلك عندما ارسل النبي معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري لبلاد اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. ده منهج الاسلام. وقال: بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. في حياتك كلها بقى، في بيتك مع زوجاتك كن ميسرا، اوعى تكون بخيل وإيحة وحالتك بؤس ومنشف عليهم حياتهم. اوعى تكون بخيل في الكلام، صعب قوي تقول لا بحبك يا خايب، وكنت الاول أعرفها قبل الزواج وتالف لها قصائد الشعر ومش عارف دلوقتي ايه اللي جار، ما هي هي بس حلوت اكتر كمان بتربيه الاولاد والبيت وقيامها على شانك. اكتب لها قصيده شعر حلوه كده، قول لها بكتب لك على ورق الزيتون يا اغلى من نور العيون. قول لها يا ابو عمر، قول لها الكلام ده ايمن، قول لها ده انا قلت للقلم بتاعي يرسمك. صدق القلم قال لي ما اقدرش ارسمها. قلت له ليه يا قلم؟ قال لي انا ممكن ارسم شجرا، ارسم قمرا، لكن لا استطيع ان ارسم ملاكا في صوره بشر. انا ما اقدرش ارسمك، انت حاجه عاليه قوي. قول لها ده من الكذب المباح. هتخلي بيتك جنة. فاوعى تكون شديد في البيت، في القول وفي الخلق، في المال خليك واسع الصدر، خليك رحيما كريما معطاء جوادا، فيك شفقة على الزوجة والأولاد. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في معاملاتك مع إخوانك خليك ميسر كده، مش على طول تجد واحد كده صعب يا ستير يا رب ايه ده، لو قلت كلمة وغلطة غلطة يوه وعيتك صادة يحربك ويقطعك ويبهدلك، وايه ده في ايه؟ انا اسف يا اخي كلمة خلاص، في ايه؟ غلطت؟ لا غلطت، انت عارف انت غلطت في مين؟ شو مشكلة؟ ليه كده؟ اخوك غلط، قول له ولا يهمك امسح فيا، انا اخوك خده في حضنك، ولا يهمك انا اخوك. يا الله، شوف يوسف قال لبنيامين ايه؟ اني انا اخوك فلا تبتئس. ابراهيم لما لقيته الملائكه عشان يعاقب قوم نبي الله لوط، شوف يا اخوه رحمه الاخ باخيه، قال ان فيها لوطا، قالوا نحن اعلم من فيها. كل خوفه على مين؟ على اخيه المؤمن. ان فيها لوطا، انت برضو قول كده، ان فيها اخي فلان. اخوه اخوه كنز ثمين قوي. احنا يا ما قطعنا صلات وفرطنا ده. فليسر كان حاله عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان اليسر حاله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نكون ميسرين لا معسرين، وده لا يكون إلا بالعلم. نعم، كم بقي على النداء؟ ما زال ها؟ طب الحمد لله. ترجم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auf der Reise Surat At-Tin was Zaytun vorgelesen in der ersten Raka'a. Surat At-Tin ist eine kleine Sura. Der Ursprung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war Erleichterung und Ausgeglichenheit.
Nochmal bitte.
Aisha radiallahu anha sagte über ihn sallallahu alaihi wasallam: Wenn es Angelegenheiten gibt, wo er auswählen kann, hat er immer das Einfachste genommen. Aber wenn es um eine Sünde geht, dann war er derjenige, der am weitesten davon entfernt war. Es gab Gefährten früher, die wollten wissen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, wie er die Ibadah verrichtet hat. Sie gingen zu den Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragten sie: wie betet der Prophet, was macht er? Und die haben gesagt, wir könnten die Ibadah, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, aufzählen. Also die waren kleine Kleinigkeiten waren sie gewesen. Dann dachten sie, wenn der Prophet, wenn seine ganzen Fehler ihm verzeihen worden sind, die er gemacht hat und die er machen wird, ihm wurden verzeihen und er kommt ins Paradies. Natürlich kann er weniger machen. Aber wir, wenn wir unsere Sünden angucken, wir müssen auf jeden Fall mehr machen. Sie wollten viel mehr Ibadah machen, als der Prophet damals gemacht hat. Aus diesem Grunde hat einer gesagt, ich werde jeden Tag fasten. Das ist eine Ibadah. Daran ist nichts Verkehrtes. Ich werde jeden Tag fasten und werde nichts essen. Der andere sagte, ich werde die komplette Nacht Qiyam ul-Layl machen. Und der dritte sagte, ich werde keine Frau heiraten. Weil er dachte, wenn er eine Frau heiratet, sie wird in ihr aufhalten, Ibadah zu machen, als wenn er Single bleibt. Mit Kinder, Erziehung, und ihr kennt ja die Frauen, wie die sind. Und deswegen dachte er quasi, ohne Frau kommt er besser zurecht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihnen, ich faste und esse, ich bete und schlafe und ich heirate Frauen. Folgt meine Sünde. Und wer meine Sünde nicht verfolgt, der ist nicht von mir. Und der Sheikh Hafidhullah hat erklärt, was das heißt, er ist nicht von mir. Die Unwissenden unter uns würden sagen, er ist ein Kafir. Ungläubiger. Das stimmt aber nicht. Deswegen, wenn man keine Ahnung hat oder nicht weiß, sollte man die Gelehrten fragen. In diesem Falle machen die eine Art Bid'ah, weil sie eine nicht die Sunna befolgen, sondern mehr machen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und diese Angelegenheit ist eigentlich genau wie vorhin die Begriffe, die wir erklärt haben, Al-Fasiq, Al-Fitna und Al-Zalimun wal-Zalim, wal-Zulm. Also derjenige, der die Sunnan nicht macht, dann ist es eine kleine Sünde, aber kein Schirk und kein Unglaube. Der Islam hat 5 Begriffe oder 5 Punkte geschützt, auf die man immer achten muss. Und dazu gehört zunächst einmal Al-Aql, das Gehirn, der Kopf, das Geld, die Religion, die Seele und die Ehre. Das Gehirn hat Allah Azza wa Jal damit geschützt, dass man kein Alkohol trinken darf. Wenn jemand Alkohol trinkt, dann ist er betrunken und er weiß nicht mehr, was er tut. Was das Geld angeht, hat Allah Azza wa Jal das Rauben als eine Sünde beschrieben, damit wir unser Geld bei uns haben können und niemand uns beklaut. Was die Seele anbetrifft, hat er verboten, eine Seele zu töten. Und was die Ehre anbetrifft, hat er verboten, Zina zu machen. Und alles, was den Din, was die Religion anbetrifft, verletzt oder zerstört, hat er komplett verboten. Und bei diesen 5 Punkten, wir können sagen, ja, ich kann hier ein bisschen Zina machen. Oder wenn ich jetzt diesen Stift hier mitnehme, ist doch kein Problem. Man kann nur so ein bisschen, das kann man ja sagen. Das sind unantastbare Punkte, die Allah Azza wa Jal schützt. Und wie gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Ursprung war immer die Vereinfachung gewesen. Er war barmherzig gewesen. Und wir mussten uns diese Punkte, diese Eigenschaften aneignen. Es kann nicht sein, dass wir zu unseren Brüdern hier, wenn jemand einen Fehler macht, wir sind böse auf ihn, sauer, wir schreien ihn an, was hast du nur getan? Wir werden quasi keinen Kontakt mit ihm haben, ihn beleidigen. Wir mussten ein bisschen barmherzig sein. Und feinfühliger sein, wie die Gefährten und die Propheten, alaihi wassalam.
المسألة الأخيرة في اللقاء فيما يتعلق بقصة معاذ بن جبل عندما أطال صلاة العشاء بقومه. قال المصنف ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إطالة القراءة فيها، أي إطالة القراءة في صلاة العشاء بما يؤدي للمشقة والضرر. وذلك حين صلى معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه لأصحابه العشاء فطول عليه. معاذ ابن جبل كان يصلي العشاء الأولى خلف النبي في المسجد النبوي ثم يذهب إلى قومه وقبيلته فينتظرونه يؤخرون العشاء حتى يصلي بهم إماما. طبعا تقول ليه ما يصلوش عند النبي اللي هم بعيد عن المدينة؟ خلاص كده. وطبعا دي من ضمن الرخص، يبقى ليك مسجد في قومك بحيث فيه نوع مشقة عشان يروح المسجد النبوي، مشكلة. خلاص، فكان لهم مساجد على حدود المدينة، فمعاذ كان يصلي مع النبي ثم يذهب إليهم يصلي بهم إيش؟ إماما في صلاة العشاء الآخرة، لأن السنة كمان تأخير العشاء، يعني النبي كان أحيانا يؤخر صلاة العشاء. فليلة معاذ صلى بهم كعادته، وفي الركعة الأولى بعد الفاتحة قرأ سورة البقرة كاملة، جزئين ونص بقراءة معاذ، يعني خلص الفجر هيأت. تخيل انت بقى صلاة العشاء او الركعة في سورة البقرة. ممكن يا معاذ في قيام الليل براحتك، انت حر، طول براحتك في قيام الليل لوحدك، انما تصلي ايمان وتقرأ بسورة البقرة كاملة، دي مشكلة كبيرة جدا، دي يعني خطيرة جدا حقيقة. طيب ايه اللي حصل؟ احد المأمومين رجل مزارع عنده ارض زراعية، فقال في نفسه اضع الناضح يروي الارض، نجيب البعيرين، بعير يربطه في الساقية عشان يروي ايش؟ الارض. علق الساقية، انا اصلي العشاء وارجع اكمل، يعني اخد نص ساعة، الارض على الاقل محتاجة ساعتين ثلاثة ري مثلا، انا نص ساعة وجاي. اشتغل يا ناضح، اروي براحتك لغايه ما اصلي العشاء واجيلك، انت في عباده وانا في عباده. طبعا لما يصلي معاذ بسوره البقره يبقى الميه هتخرج من مدينه النبي تيجي على سوريا والعراق والشام وتوصل مصر كمان. يعني الزرعه هتخرب ولا لا؟ هتخرب، وده اقتصاد، اقتصاد امه، الزرع ده اقتصاد امه، لما يخرب بيضر المسلمين. فالرجل قال في نفسه تركت ناضحية، وهو بيصلي كده ومعاذ بيطول، قال لا ده انا سايب الساقيه بتير وده الارض هتخرب. فماذا فعل؟ صلى لنفسه وانصرف، الله اكبر، كمل صلاته وانصرف وساب معاذ بقى براحتك انت طول. حتى هنا تمام، في مشكله؟ ما فيش مشكله، انا بصلي وبطول، واحد عنده ظروف معينه راح نوى الانفراد عني، سابني بكمل له، هو ايه انفرد يعني كمل صلاته لنفسه وسلم ومشي خلاص. طبعا نقل خبر الرجل الى معاذ بعد الصلاه، لما خلص بقى، انت خلص بقى، فماذا قال معاذ؟ قال انه منافق. طبعا معاذ قال على المعتاد ان كان الغالب ممن لا يحرصون على صلاه العشاء والفجر المنافقين، خلاص النبي قال كده، اثقل صلاتين على المنافقين صلاه الفجر وصلاه العشاء، فمعاذ اعتقد انه منهم، انه ايش؟ منهم. طيب وما يعرف هذا الرجل؟ ما يعرفه، ولكن قص عليه الخبر فقط، فقال انه منافق، لعله من المنافقين. الكلمه وصلت لمين؟ للرجل. طبعا معاذ ما يحكم، ده مشكله كبيره جدا، معاذ بن جبل اعلم الامه بالحلال والحرام، فاخبر الرجل المعاذ قال عنك منافق، يعني رجع نفسك بقى واتق الله واستغفر وتوب اذا كنت. يعني الرجل انطلق الى النبي شاكيا، حكى للنبي اللي حصل، معاذ صلى بنا بسوره البقره، انا انفردت عنه عشان الارض بتاعتي، اتهمني بالنفاق، غاضب النبي ودعا معاذا وقال افتان انت يا معاذ؟ الله اكبر، لماذا تشق على الناس هذه المشقة؟ لماذا تلحق الضرر بمن خلفك في الصلاة؟ ألا تعلم أنه يصلي خلفك المريض؟ ومن من المرضى يتحمل سورة البقرة كاملة في صلاة العشاء؟ الضعيف، رجل كبير سن ضعيف جسمه تعبه، وتيجي أنت تصلي بسورة البقرة؟ ذا الحاجة، الراجل ده اللي عنده الارض اللي بتتزرع، ده اللي عنده الاقتصاد، ده ها اللي عنده مصلحه مهمه، ده وفي وقتنا المعاصر الاطباء، ده الاطباء عندكم في الغرب ساعات بيصلي يخلي التليفون مفتوح، ممكن يتصلوا بيه في اي وقت، صح؟ كيف أنت تشق على هؤلاء؟ كيف تضر هؤلاء؟ كيف؟ فالنبي علمه هذا المنهج. ووضح له تصلي بإيه؟ قال له مثلا اقرأ والشمس وضحاها، اقرأ سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. صور من وسط المفصل لا فيها مشقة ولا إلحاق ضرر بالغير ويتحملها الناس. وهكذا فعلمنا النبي هذا المنهج في التوسط والاعتدال واليسر. على الناس فعلى الأئمة أن يتعلموا هدي نبيهم فيما يتعلق بالصلاة. نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es verboten, das Isha-Gebet, die Suren, lang zu lesen oder länger zu machen. Ibn Mu'adh, Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, er hat früher hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Und nach dem Gebet ist er zu seinem Volk gegangen und hat dort vorgebetet, als Vorbeter. Und in der ersten Raka'a hat er Surat al-Baqarah komplett vorgelesen. Eine sehr, sehr lange Sura. Und da war einer gewesen, er hat ein Land gehabt. Das Land hat er bewässern lassen durch Tiere. Und er hat sich gedacht, ich gehe kurz Isha beten. Wie lange wird es dauern? Eine halbe Stunde vielleicht. Und dann komme ich zurück. Dann ist er gegangen, Isha beten. Und Mu'adh ibn Jabal hat Surat al-Baqarah komplett gelesen. Es dauert eine Ewigkeit. Und der Mann dachte sich, ich kann nicht mein Land so lassen. Das ganze Wasser wird ein Schwimmbad werden quasi, wenn man lange wartet. Dann hat er die Absicht getroffen, alleine zu beten und rauszugehen und die anderen beten zu lassen. So tat er es. Die Menschen sahen ihn und berichteten dies Mu'adh ibn Jabal. Er sagte, er war bestimmt einer von den Heuchlern gewesen. Diese Nachricht kam zu diesem Mann und er war traurig gewesen. Er war traurig geworden und verletzt vor allem. Ich bin doch kein Heuchler. Und ging daraufhin direkt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und berichtete dies ihm und sagte zu ihm, O Prophet, ich wurde beschuldigt, ein Heuchler zu sein. Dabei hatte ich doch nur ein Land gehabt, wo das bewässert werden sollte und ich konnte es nicht schon lange allein lassen. Und natürlich das Land, was bewässert werden sollte, es gehört den Muslimen. Wenn es verdorben wird oder zerstört wird, das schadet quasi der Umma. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies gehört hat, war er sehr sauer gewesen und ging zu Mu'adh und sagt zu ihm, O Mu'adh, Efetelun ente, schadest du etwa den Menschen? Warum liest du so eine lange Sura? Es gibt schwache Leute hinter dir, ältere Menschen oder Leute, die Geschäfte haben und sie erledigen müssen. Lese Al-Shams oder Al-A'la oder Al-Layl oder Al-Alaq, aber keine Al-Baqarah. Das war die Geschichte, worauf diese Überlieferung entstanden worden war.
إلى هنا نختم هذا اللقاء فإن قدر اللقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته